هدى يعلو برهان.
إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا إيمان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، نبدأ بحمد الله. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فهذه هي الحلقة الخامسة في سياق الحديث عن المخرج من التيه، وهي سلسلة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا، تمثل لونا من الإعجاز السياسي. وهذا البرنامج ليس برنامج في التفسير كما أذكر حضراتكم دائما، وليس برنامجا في العلم المجرد، وإنما هو برنامج في الإعجاز. والبرنامج الذي موضوعه الإعجاز برنامج في توحيد الخالق جل وعلا، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل. وعلى الرغم من أن الإعجاز العلمي قد نال شهرة في السنوات الماضية لشيوع العلم وغطرسة العلم وكبر أهل العلم في الأرض، فإن الإعجاز العلمي أخذ شهرة عالمية، وهو لون من الإخبار عن أحاديث رواها سيد الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعبارة عن آيات في كتاب الله عز وجل، فيها حقائق علمية لم يصل إليها العلم الحديث إلا مؤخرا. هذا هو الإعجاز العلمي، ولكنه ليس الإعجاز الوحيد في كتاب الله ولا في سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما هو لون من الإعجاز. أما كتاب الله عز وجل وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو معجز في كل ألوانه، في كل موضوعاته، في كل مجالاته. مثلا الإعجاز التاريخي، تحدثنا عن قصص الأولين، قصص الأنبياء قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو لون من الإعجاز التاريخي، فرسول الله لم يكن حاضرا تلك القصص، ولذلك قال له ربه جل وعلا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت بجانب الغربي وما كنت بجانب الطور. معنى وما كنت أي أنك لست حاضرا تلك الأحداث، ولكننا نقصها عليك، فهو لون من الإعجاز التاريخي. وحينما تنهض الأمة الآن من كبوتها، وحينما تحاول أن تنشئ أمة، وحينما تحاول أن تقيم دولة، فلا بد أن نستدعي ما يسمى بالإعجاز السياسي. الإعجاز السياسي الذي أقصد ليست النظريات السياسية من ديمقراطية وغيرها، ولكني أتحدث عن إعجاز الخالق لخلقه. هذا الإعجاز يتمثل في المنهج، هذا هو الإعجاز السياسي، في المنهج الذي أنزله رب العالمين على البشر بواسطة أنبيائه ورسله. فكان هذا المنهج معجزا في كل جزئية من جزئياته. أكرر، الإعجاز السياسي الذي أقصد، حتى لا يتقول علينا المتقولون ويقولون إنكم تقتحمون مجالات عدة، ويعني تستخدمون عبارات كثيرة لا معنى لها، لا، الإعجاز السياسي الذي أقصد، وكان فيه 5 حلقات، هذه الحلقة 5، معناه إعجاز منهج الله للبشر. فلا يستطيع البشر مهما أوتوا من علم ومن فكر ومن ثقافة أن يصلوا إلى ما وصل إليه منهج الله من إعجاز في كل جوانبه. إعجاز تشريعي، إعجاز اقتصادي، إعجاز تربوي. فنستدعي قضايا الإعجاز في هذه الآونة التي تمثل نقطة فارقة في حياتنا، هذه الآونة العجيبة التي تمر بها أمتنا العريقة وباقي من الزمن 4 أيام. وحينما يمر يوم ويشرق يوم آخر، أحس بالأمل في الله عز وجل أولا، ثم في الذين يتسابقون على كرسي السلطة والرئاسة في أن يجتمعوا جميعا حول رجل واحد يمثلون وحدة هذه الأمة. فوحدة الأمة سر قوتها، وحدة الأمة سر عزتها، وحدة الأمة سر ريادتها. تفرق الأمة نذير شؤم، تحزب الأمة نذير شؤم، تفرق الأمة، تحزب الأمة، تشرذم الأمة نذير شؤم. وأذكر في هذا الصدد قصة سائح مسلم زار الأندلس ودخل مسجدا في قصر الحمراء، فسمع عالم الآثار وهو يصف في جملة بليغة ما الذي حدث في الأندلس، فقال: كان هنا في الأندلس أمة مسلمة مكنها الله عز وجل في الأرض يوم كانت لله خلائف، وطردها الله من هذه الأرض يوم أصبحت طوائف. أكرر مرة أخرى هذا الأثر الذي يحكيه سائح مسلم. قال عالم الآثار: كانت هنا في الأندلس، الأندلس عجيبة من العجائب، لأن قصة الأندلس قصة تخلع القلب من مكانه، أنها البلد الوحيدة التي انتزع منها الإسلام تماما، ليست كفلسطين أو كالعراق أو كمصر أو السودان التي احتلها أجانب أو أعداء هذه الأمة، ولكن الأندلس خصوصيتها كانت أن الإسلام انتزع منها انتزاعا موحيا من هذه الأرض الحبيبة. فقال عالم الآثار: كانت هنا أمة مسلمة مكنها الله يوم كانت لله خلائف ثم طردوا منها. من الذي طردها؟ الله عز وجل تحقيقا لسنته التي لا تتبدل ولا تتخلف. طردوا منها يوم أصبحوا طوائف، يوم لعبت الشهوات برؤوس الحكام فأصبحوا فرقا وأحزابا وجماعات، يوم تفرقوا ففرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ماذا ينتفع الناس من أناس سلطويين يبحثون عن المناصب، يبحثون عن رغبات نفوسهم وشهواتها؟ هل يستفيد الناس من الموشحات الأندلسية التي يعني تحكي هجران الحبيب والأغاني الأندلسية القديمة؟ هل ينتفع الناس من الزخارف التي كانت يعني تغطي جدران المساجد التي كان يعبد المسلمون فيها الله عز وجل؟ لا، إن سنة الله باقية. وتذكرت البيتين من الشعر في هذا الصدد: ومما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتصم فيها ومعتضدي، ألقاب أو ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد. ألقاب معتضد بالله، معتصم بالله، واثق بالله، ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر أي كالقط، قط وقف منتفخا منتشيا وكأنه يحاكي أو يتمثل صورة الأسد، وما هو بأسد؟ حقيقة أكبر مسمار يدق في نعش أمة من الأمم أن تتفرق وأن تتمزق وأن تتحزب. وطوال الحلقات الخمس كنا نتحدث عن المرجعية التي توحد الأمة، وعن الآيات وعن الأحاديث التي تخلع القلب من مكانه مما يرى الإنسان أمام عينيه وتسمعه أذناه هذه الأيام. وختاما من هذه الحلقة، وشاء الله عز وجل تكون ختاما لحلقات خمس تتحدث عن المخرج من التيه الذي دخلت فيه الأمة منذ عقود طويلة، والتيه الذي أقصد آيات نزلت في سورة المائدة تحكي قصة بني إسرائيل، أكررها على حضراتكم مرة أخرى بدءا من الآية 20 وما بعدها من سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هذا هو التيه الذي أقصد. دخلت بنو إسرائيل التيه في واد واحد، وادي سيناء، ودخلت الأمة منذ سقطت الخلافة الإسلامية سنة 1924 دخلت التيه في أودية كثيرة أودية القومية والوطنية والاشتراكية والعلمانية، وأخيرا الديمقراطية المشؤومة، والتي سأظل أصفها بالمشؤومة لأنها بدعة مستحدثة ليست في دين الله. فرقت وحزبت وشرذمت، وفرقت القلوب، وفرقت العقول، وفرقت الآراء والمقترحات. دخلت الأمة التيهة في هذه الأودية الكثيرة، فنبحث الآن عن المخرج، وأرجو أن تراجع الحلقات الخمس بعد ذلك، لأني اخترت فيها آيات من سورة الأنفال. ولماذا سورة الأنفال؟ لأن سورة الأنفال في بدايتها صفات للمؤمنين، وفي نهايتها وصف للولاء والبراء، هذا الذي حدثنا عنه كثيرا طوال 30-40-50 في الخطاب الإسلامي الذي كان طوال هذه العقود. الولاء والبراء الذي ربما نساه البعض، نسياه البعض كثيرا في هذه الأيام. في بداية السورة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. في نهاية السورة آيات خمسة أيضا تتحدث عن الولاء والبراء: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية اللي بعدها: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. في نهاية السورة: إن والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فالمؤمنون حقا هم الذين يحققون ولاية بعضهم لبعض. أرجو أن نستوعب هذا المعنى أحبتي في الله. المؤمنون حقا المذكور صفاتهم في بداية السورة، والمؤمنون حقا المذكورون في نهاية السورة سورة الأنفال هم الذين حققوا ولاية بعضهم لبعض في مواجهة ولاية الكافرين بعضهم لبعض. أكرر أن هذا البرنامج ليس برنامجا للتفسير، وإنما هو برنامج لإظهار الإعجاز في ربط الآيات بعضها مع بعض. ثم تحدثنا عن نداءات ستة: يا أيها الذين آمنوا، ست مرات في سورة الأنفال، وكأنها قوارع على عقول وقلوب المؤمنين، والمخاطب المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله والرسول ولا تتولوا عنه وأنتم معرضون. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم معرضون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا، الرابعة: إن تتقوا الله يجعل لكم، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخامسة: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا، السادسة، النداء السادس: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. النداء السادس في خمس أوامر، في خمسة أوامر، النداء السادس في خمسة أوامر. تحدثنا في يعني في الحلقات الأربع عن الآيات والتي تمثل منهاج عمل للأمة، أو ورقة عمل أو دستور أو تأسيسي الدستور لمن يريد أن يقرأ منهاج عمل القرآن لإنشاء الأمة وإقامة الدولة، لإنشاء الأمة وإقامة الدولة. إن الآيات، آيات سورة الأنفال نزلت للتعقيب على أحداث يوم الفرقان، ده كان في البدايات خالص، بداية السيرة. فيعني نتناول اليوم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ما هي خيانة الله ورسوله؟ خيانة الله ورسوله خيانة العقود، في عقود ومواثيق بين الله وبين البشر، بين الله وبين أنبيائه، بين الله وبين المؤمنين، يعني بين الله وبين البشر كلهم أجمعين، ده في عالم الذر. وبعدين في عقد وميثاق بين الله وبين رسله، وفي عقد وميثاق بين الله وبين المؤمنين. وأرجو أن تفتحوا القلوب أحبتي في الله في هذه العجالة. فخيانة الله ورسوله خيانة للعقود. والله قال في بداية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن لم يوفي بالعقود فقد خان الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. شوف هنا جمع بين الله والرسول، وكأن خيانة الله خيانة للرسول، وكأن خيانة الرسول خيانة لله عز وجل. أول عقد جاء ذكره في سورة الأعراف، طبعا عقد مشهور جدا يقرأ على مسامعنا آناء الليل وأطراف النهار: وإذ أخذ ربك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ده عقد وميثاق أخذه الله، متى وأين وكيف؟ غيبيات. متى أين كيف؟ غيبيات. ولكننا متعبدون بالإيمان بالغيب. ألف لام ميم أول آية في المصحف بعد الفاتحة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يعني أول صفة من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهذا غيب، كيف أخذ الله العهد، متى، كيفية الأخذ، الكلام، هذا كله غيبيات، ولكننا متعبدون بالإيمان به. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ده أخذ العهد والميثاق على البشرية كلها. ولكن عدل من الله ألا يدع هذا العقد يعمل في الناس فيحتج الناس يقولون إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأخذ الميثاق والعهد على أنبيائه. على أنبيائه، نعم. ننتقل إلى النظم المبارك من سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يعني انظر إلى جزالة الألفاظ. انظر إلى إعجاز اللفظ القرآني، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا على الأنبياء والمرسلين وهم الصفوة من الخلق. فالله عز وجل خلق الخلق باختيار عام، واختار من بين الخلق باختيار أخص النبيين منهم، ثم اختار من النبيين باختيار أخص وأخص المرسلين منهم، واختار من بين المرسلين باختيار أكثر خصوصية الخمسة أولي العزم من الرسل، نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله على أنبيائه ورسله، واختار باختيار أخص الخليلين من بين الخمسة أولي العزم إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا، واختار من بين الخليلين محمدا لكي يكون على القمة من جهة الرسالة والنبوة، فهو إمامهم وهو قدوتهم وهو قائدهم وهو خيرهم باتفاق. ومن جهة البشرية المحضة فمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طهر من طهر من طهر، نكاح من نكاح من نكاح، ولم يتلوث نسبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسفاح قط، فهو من جهة البشرية المحضة لم يخلق الله بشرا كمحمد، لم يخلق الله عقلا كعقل محمد، لم يخلق الله قلبا كقلب محمد، لم يخلق الله صدرا كصدر محمد، لم يخلق الله نفسا كنفس محمد، لم يخلق الله جسدا خلايا وأنسجة كجسد محمد إطلاقا. بدليل كان عرقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أطيب الطيب، يبقى الأنسجة غير الأنسجة، الخلايا غير الخلايا. ومن جهة الرسالة والنبوة على القمة، ولذلك اسمع إلى الإعجاز هذا، وإذ أخذنا ده سورة الأحزاب، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، ده خصوصية الله. طب كان ممكن وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم من نوح وإبراهيم، لا ده هنا خصوصية، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كان ممكن يكتفي بهذا، لا، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. دي تاني عقد بين الله ورسله. العقد الثالث بين الله والمؤمنين، عقد أخص، يبقى بين الله والبشر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، الثاني في سورة الأحزاب، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، الثالث إن الله اشترى، سورة براءة، سورة التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين الذين استوفوا هذه الصفات. تائبون، ده عايزها طبعا في كل جزئية وكل لفظة حلقة. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. تسع صفات برضو منهاج عمل للأمة. دي العقود الثلاثة، المأمور بالوفاء بها كل المؤمنين، كل الذين يريدون أن يقيموا دولة وينشئوا أمة. فما جاء الإسلام إلا لكي ينشئ أمة ويقيم دولة. طيب أنا مالي ومال العقد الثاني اللي بين الله وأنبيائه، ومالي ومال العقد الأول الذي لم أعرف عنه شيئا إلا أن الله أخبرني به، يمكن أن أستوعب العقد الثالث إن الله اشترى من المؤمنين. واشترى من المؤمنين هنا فيه يعني ملمح أن البيع والشراء انتهى أمره بمجرد دخولك في أمة الإسلام، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بمجرد نطقك بالشهادتين أمضي العقد ووقعت على العقد. إن الله اشترى ممن؟ من المؤمنين، من المؤمنين بموجب إيمانهم، بموجب دخولهم في الإسلام، بموجب نطقهم بالشهادتين اشترى منهم أموالهم وأنفسهم، فلا يتصرفون إلا بما يأمرهم الله عز وجل به. فهم موظفون في الأنفس والأموال، الأنفس الله خالقها والأموال الله رازقها، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، وإلا فلتخرج من هذا الدين عياذا بالله من ذلك. ولكني أردت أن أؤصل أن هذا العقد الثالث المذكور في سورة براءة إنما هو عقد بمجرد أن توصف بأنك مؤمن، إن الله اشترى، يعني إيه؟ العقد انتهى كتابته، انتهت كتابته. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا هذه العقود. العقد الثاني، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا محمد، طيب بموت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انتهت النبوات، وبنزول القرآن انتهت الكتب أو آخر الكتب المنزلة من الله عز وجل على البشر، فأصبحت أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بموجب هذه الحقيقة، بموجب موت الحبيب فلا نبي بعد محمد، وبموجب أن القرآن هو آخر الكتب المنزلة على البشر، أصبحت أمة الحبيب مخاطبة بهذا العقد، مخاطبة بهذا العقد، لأنها الأمة الوحيدة المنوط بها تبليغ دعوة الله للناس، كل الناس في الأرض، كل الأرض. بموجب الآية الكريمة من سورة يوسف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني قل يا محمد، قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله لله ضره في تفسير هذه الآية، لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي ويكون على بصيرة، ويكون على بصيرة معنى تفسيري يخلع القلب خلعا، يعني أنت حينما تتقاعس عن تبليغ دعوة النبي فأنت خارج دائرة اتباع النبي. أكرر، حينما تتقاعس عن تحقيق هذا العقد بينك وبين بين الله وبينك، حينما تتقاعس عن الأمانة التي حملتها بموجب انتسابك للنبي فأنت تخارج دائرة اتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون لفظة أقف أمامها قليلا جدا، فالعلم بالأمانة، العلم بقيمة هذا العقد، العلم بعظمة وخطورة هذا الميثاق، غير عدم العلم به. وأنتم تعلمون معناها أن العالم بالمخالفة غير العالم بالمخالفة أو غير الجاهل بالمخالفة. العلماء رؤساء الأحزاب شيوخ البلد الذين يعلمون معنى هذا الكلام، معنى هذه العقود، خطورة هذه العقود الثلاثة، غير الجهلة، غير العوام الذين لا يحسنون أن يفهموا، لا يحسنون أن يفهموا خطورة العالم، غير خطورة الجاهل. ولذلك حينما جاءت قريش تسأل علماء بني إسرائيل، تسأل اليهود وهم أهل كتاب، جاءت أو ذهبت قريش تسأل اليهود على اعتبار أن الجاهل ممثلا في قريش يسأل العالم. تقول قريش لليهود وهم الذين كانوا يقرؤون الكتاب: هل نحن على حق أم محمد على حق؟ ماذا قالت يهود؟ قالت يهود: بل أنتم على الحق ومحمد على الباطل، خانوا الله ورسوله، خانوا العلم الذي يقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار، خانوا تراثهم وأدبياتهم وعلمهم، فأفتوا بما في هوى نفوسهم وليس بما علموه من الحق. ولذلك نكرر دائما قولة بعض السلف: كنا نعد من ضل من علمائنا من اليهود، وكنا نعد من ضل من عبادنا من النصارى، لأنهم النصارى عبدوا الله عن جهل، فضلال العبادة له شبه من نصارى، وضلال العلم له شبه من يهود. فهنا هذا كله ما أوحت به اللفظة القرآنية المعجزة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم التي ذكرت الآن، وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون هذه العقود التي تعلمونها الناس، وأنتم تعلمون أن وحدة المسلمين تحت راية واحدة هو الهدف الأسمى الذي سيوصلكم إلى إنشاء الأمة وإقامة الدولة، وليس التحزب، وليس التفرق، وليس التشرذم. وأنتم تعلمون الآية الكريمة التي تخلع القلب من مكانه أيضا في سورة الروم الآية 30 وما بعدها: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون الآية الكريمة من سورة الأنعام، وهي الآية 59 بعد 100 من سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الكل سيحشر أمام الله عز وجل يوم القيامة، يسألهم عن هذا الكلام، يسألهم عن العلم: وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون الآية الكريمة من سورة الشورى. تشفت العقد الثاني: وإذ أخذنا بسورة الأحزاب، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. طب اسمع بقى: شرع لكم من الدين، الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك كل الأنبياء الخمسة من أولي العزم من الرسل المذكورين في سورة الأحزاب هم المذكورين في سورة الشورى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. مش دي الخمسة أولي العزم من الرسل؟ يبقى الميثاق هنا الذي أخذه الله على الخمسة أولي العزم في سورة الأحزاب مفاده أن أقيموا الدين يا خمسة أولي العزم من الرسل وعلى رأسهم محمد وأمة الحبيب بعد موت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مأمورة بأن تقيم الدين وألا تتفرق في هذا الدين. وحينما ننتقل إلى النظم المبارك السياق المبارك من سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والله نحن نقرأ القرآن كثيرا ولكننا قليلا ما نتدبره، والقرآن لم ينزل للتلاوة المجردة وإنما نزل بنص الآية الكريمة للتدبر. وهذا كتاب مبارك أنزلناه إليك ليتدبروا، لم هنا للعلة، لام التعليل في اللغة، ليتدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن سورة النساء؟ أفلا يتدبرون القرآن سورة محمد أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب هنا في آل عمران بعد النداءات الستة في الأنفال، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. من هم الذين أمرنا بمخالفتهم ونحن نقرأ الفاتحة كل يوم من 17 مرة؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من النبيين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود باتفاق، ولا الضالين وهم النصارى باتفاق. أمرنا بمخالفة الأمة الغضبية والأمة الضالة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أمرنا بمخالفتهم في مناهجهم في طرقهم في مدارسهم في توجهاتهم في ديمقراطيتهم في علمانيتهم في اشتراكيتهم في كل النظريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية البدعية. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، خلي بالك أنا بتكلم في النظريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية حتى لا نصطاد في الماء العكر، لم أتكلم في العلم التجريبي، إنما نحن مأمورون بأن يعني نأخذ كل نظريات الغرب العلمية، مش كل حاجة بقى، مش ده حاجة وده حاجة، في ثوابت وفي متغيرات، في ثوابت وفي متغيرات، زي اللي بيقولوا عايزين نرجع لعهد الجمال. لا، ده في ثوابت عندنا، الثوابت عندنا اللي بقولها دي النظريات التي أنشأت أمة وأقامت دولة من قبل. أما المتغير عايزين نركب الفضائيات، نركب سفن الفضاء، نأخذ أقصى ما وصل إلى العلم، دي بتسمى بالمتغيرات، مأمورون بأن نواكب العلم في كل مجالاته. فحينما نقول بدعية الأخذ بمناهج أهل الكتاب السياسية الاقتصادية الاجتماعية التربوية ولنا أصولنا ولنا ثوابتنا ولنا مرجعيتنا، فإننا نتحدث عن الثوابت، أما المتغيرات فغير ذلك. أرجو ألا يختلط الحابل بالنابل وألا يلتبس الحق بالباطل حين الكلام. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، مش في الأخذ بس بالنظريات العلمية ولا بآخر ما وصل إلى العلم التجريبي من نجاحات في الغرب والشرق وغيره، لا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب في نظرياتهم ومناهجهم وأوضاعهم التي حينما تطيعوهم فيها يردوكم كافرين. أشوف يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. طب اسمع الآية اللي بعدها بقى عشان تفسر الآية ديت. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ده آل عمران. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، دي اللي بتلوها الوقتي، وفيكم رسوله. كيف تكفرون وعندكم ثوابتكم وعندكم مرجعيتكم وعندكم توحيدكم لله عز وجل الذي يأمركم بتوحيد الكلمة، كلمة اللي بنقولها طول عمرنا لعقود مضت كثيرة. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة اللي بنقولها كتير. كلمة التوحيد لماذا؟ لأنها هي التي تؤدي إلى توحيد الكلمة. طيب إن لم تتوحد الكلمة وتتفرق الصفوف، إذا تفرقت الصفوف وتحزبت يبقى ده طعن في قضية التوحيد، لأن التوحيد معناه توحيد القبلة، توحيد الاتجاه، توحيد المنهج. استووا واعتدلوا. انتوا بتشوفوش الصلاة 5 مرات في اليوم؟ مفيش درس من الصلاة 5 مرات بنقف استووا اعتدلوا حاذوا المناكب سدوا الفرج لتسوون بين صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم. يا تسوية الصفوف في الصلاة سبيل لتوحيد القلوب. امال لما القلوب بتطلع من المسجد بتتفرق ليه؟ يبقى ما استواتش. أمال بنحج مره واحده في العام ليه في الى قبله واحده؟ أمال بنصوم رمضان وبنفطر مره واحده في رمضان؟ الدين كله جماعه، الدين كله روحه، روحه ومنطقه وحياته في الجماعه. هذا الذي نراه الان يملا القلب بالحزن وينبت الحزن في القلب كالاشجار. اي والله أحزان تجعل القلب أحيانا لا يرى، أحيانا يشعر بالغربة على ما أصاب العاملين لهذا الدين. وأرجو أن تعذروني في هذا الاندفاع وفي هذا الانفعال، فالأمة الآن مقدمة على مرحلة خطيرة جدا. وانتظرت يعني الآخر 4 أيام، أنا قلت أقول الخطبة هذه الحلقة، وشاء الله أن تكون لسه فيه السبت والحد والاثنين والثلاث. في أمل؟ يا رب يكون في أمل. في أمل في إيه؟ نجتمع على رجل واحد، رجل واحد فقط، عشان نجمع الناس على هذا الهدي. ولو ما اتجمعناش أقسم بالله العظيم سيكون اللوم شديدا جدا، وتكون المصيبة طامة كبرى، وسيكون هذا المشروع الإسلامي العظيم في مهب الريح لمئات السنين. نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يؤلف القلوب على القرآن والسنة. إنني أتحدث الآن عن مرجعية مش عن هوى، وما أحسست بنعمة قط كما أحسست بنعمتي أننا لم نتحزب ولم نقف تحت راية ما منذ عرفنا هذا الدين. نسأل الله العافية. هذه النعمة لم أشعر بها إلا هذه الأيام. هذه الأيام نشعر بنعمة أننا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونرى المتنازعين المتحزبين المتفرقين، وكأننا نرى يعني بشر لم نعهدهم، سمعنا كلامهم كثيرا ولكننا أصبحنا غرباء بينهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعودوا لرشد القرآن والسنة، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن يجمعهم على كلمة واحدة، كلمة التوحيد. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، لخيانة، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، لا عذر لكم. واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فتنة المال والولد، طبعا الفتنة ذكرت في سورة الأنفال 4 مرات، وقلنا في الحلقات السابقة أطيعوا الله ورسوله 3 مرات في الأنفال. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ده أول آية، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، يعني حد الإيمان طاعة الله ورسوله. ثم المرة الثانية في طاعة الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم معرضون وأنتم تسمعون. المرة الثالثة في الآية 46 تقريبا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله. طبعا ليس خافيا على أحد أن طاعة الله ورسوله في توحيد الكلمة وعدم افتراق الصفوف. الفتنة ذكرت في الأنفال 4 مرات، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الثالثة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الرابعة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنذكرها الوقت إن شاء الله، هتيجي الوقت إن شاء الله. طيب حاضر. الرابعة اللي قلتها دلوقتي، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، اللي هي والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يبقى الأربعة تاني عشان تعرف الفتنة، لأن الفتنة دي كتير أوي في القرآن ولها معاني كثيرة. هنا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وإلا تفعلوه تكن فتنة. الفتنة في اللغة هي الاختبار، يعني إدخال الذهب في النار لكي تظهر جودته من رداءته. ده في اللغة، إدخال الذهب في النار لكي تظهر جودته من رداءته. لابد أن يتعرض المؤمن للفتنة، للابتلاء، للاختبار. قال الله عز وجل في هذا المعنى وفتناك فتونا لموسى عليه الصلاة والسلام، يعني اختبرناك اختبارا. قال الله عز وجل في معنى الفتنة أنها معنى العذاب، ألا في الفتنة سقطوا. قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني الذين ظلموا قلة يرتكبون المنكرات والذنوب والمعاصي. حينما يأتي العذاب، حينما يأتي العقاب يعم الجميع. هذا هو معنى اتقوا فتنة، يعني اتقوا عذابا لا يصيب الذين ظلموا منكم خاصة. في موطأ الإمام مالك باب كبير بعنوان ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة، وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث عدين بن عمير رضي الله عنه قال الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن يغيروه ولا يغيرونه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. هذا ما نسأل الله أن نكون قد نفعله الآن، يعني نفعل الآن من التحذير من الفرقة، من التحزب، من التشرذم بعمل الخاصة، حتى إذا جاء العقاب وجاء العذاب يقول الحق تبارك وتعالى: فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه، وفي آية أخرى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا من غير معه. بمعنى أن الله حينما يعم الجميع بعذاب فإن الذين ينهون عن السوء سينجيهم الله عز وجل. وإلى الجميع أخاطبهم بهذا الباب الكبير في موطأ الإمام مالك: ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة، أحاديث كثيرة جدا. الخاصة يفعلون المنكرات، يرتكبون الذنوب، المخالفات، لابد أن يأخذ الناس على أيديهم. وأسوق الحديث الشريف العظيم الذي يعتبر يعني عليه مدار العمل في الإسلام، في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل إذا استقوا الماء مروا من فوقهم فقالوا، ده هوى النفس بقى، ده إعمال العقل البشري القاصر الضعيف، قالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. يعني احنا كل ساعة نطلع فوق نجيب المية، لا، احنا نخرق في السفينة خرق، هنجيب المية من ايه؟ ده اعمال العقل القاصر، ده اعمال العقل البشري اللي هيغرق الكل، هيغرق السفينة بكل اللي فيها، فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. ده أصل من أصول الإسلام، حديث الإمام البخاري، حديث النعمان البشير الأول: إنما الأعمال بالنيات. الثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. الثالث: في القدر، حديث مسلم في عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، ده حديث القدر. الرابع: هذا إنما يعني مثل كمثل قوم استهموا على سفينة. هنا تنتهي الحلقة الخامسة، كما يعني أحس أن الوقت قد مر سريعا جدا. الحلقة الخامسة، في حلقات خمسة تتحدث عن المخرج من التيه، أرجو أن تتابعوا وأن تراجعوا آيات سورة الأنفال من بدايتها إلى نهايتها، صفات المؤمنين والنداءات الستة، لأن ما لحقتش أكمل آخر نداء: يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فاصبروا. يبقى الثبات وذكر الله وطاعة الله ورسوله وعدم التنازع والتفرق والصبر، دي النداء السادس، أنهي به هذه الحلقات الخمس، على أمل إن شاء الله إن فيه الانتخابات يوم الأربع، يعني يفوت السبت، الحد، الاثنين، الثلاث، يعني لسه في فرصة، لسه في فرصة نراجع القرآن والسنة ونراجع مواقفنا، ويراجع المرشحون أنفسهم، أن يجتمعوا جميعا على قلب رجل واحد. هل هذا مستحيل؟ ليس مستحيلا. هل هذا أمل بعيد المنال؟ ليس والله بعيد المنال. وإلا أرجو مخلصا من كل قلبي أن يقول كل واحد فيهم ما، أو كل الشيوخ التي تدعم فلانا وتدعم آخر، ما هو المسوي الشرعي؟ أرجو الإجابة. ما هو المبرر الشرعي والمسوي الشرعي لما أنت فيه؟ ستسمع كلاما لا علاقة له بالقرآن والسنة، ولكن ستسمع كلاما لا علاقة بالسياسة والأحزاب والديمقراطية والواقع وفقه الواقع. أما الذي يجيبني أرجو مخلصا أن يجيبني بالقرآن والسنة، وحينما يجيبني بالقرآن والسنة فهو على رأسي وفي عيني، وبمشيئة الله عز وجل نستكمل في الحلقة القادمة، أو نستأنف في الحلقة القادمة في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل مواضيع الإعجاز العلمي، نرقق به القلوب ونوقظ به الأفئدة ونرير به العقول بقضايا التوحيد مرة أخرى، سنرجع إلى قواعدنا سالمين مع مواضيع الإعجاز الجذابة والمثيرة بمشيئة الله عز وجل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تظل على قاعدتها التربوية العقائدية الأخلاقية إلى أن يشاء الله رب العالمين. وأسأل الله تبارك وتعالى لكل العاملين معي في هذا البرنامج وكل الدعاء في هذه القناة وعلى رأسهم أستاذنا وشيخنا الشيخ محمد حسان، وأسأل الله لأخي وحبيبي الشيخ محمود وأخي وحبيبي الشيخ حسن حسان وجميع الإخوة الذين يعاوننا في هذا الجهد، أسأل الله لهم التوفيق والسداد والقبول من الله عز وجل. وحتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن.